جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوان المشاهدين.
في الحلقة الماضية توقفنا في نهاية باب الرضاع، وبقي معنا مسألة لبن البهيمة والرجل والخنثى المشكل، يعني يمكن ما عرجنا عليه.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين، وأن يعقبنا الفقه في الدين، وأن يجعله ذخرا لنا يوم لقاه، ونجاة لنا عند عرضنا على الله، وأن يحفظنا من الزيغ والضلال، وأن يثبتنا على الهدى والصواب، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، ليس شيء أنعم للإنسان من العلم، فإن إرادة الله جل وعلا بالخير ليس أن يمد له من الدنيا، ولا أن يمتعه بالشهوات، ولا أن يزيده من تحصيل حظوظ النفس والأهواء والوظائف وغيرها من أمتع الدنيا، ولكن أن يبصر بدينه، وأن يعان على اقتفاء سنة نبيه، وأن يوفق للحق، وأن يعان على الهدى. فالدنيا مراحل، وما هي إلا أيام قلائل حتى ينتقل منها، فيذهب كدرها ويذهب بلاؤها ويذهب ما فيها، ولا يبقى للإنسان إلا صلاة صلىها على هدى وسنة، وعمل بر وطاعة، ومجالس من مجالس العلم والهدى، وتبصرة للعباد، وموعظة للخلق، وتعليما للجاهل، وإعانة للغير. فهذه من أعظم ما ينعم الله جل وعلا به علينا. كنا في الدرس الماضي طبعا أخذنا بداية باب الرضاع، وذكرنا الشروط المتعلقة به، وأظن أنه مثل ما قال الشيخ أن فاتت علينا جملة في قول المؤلف لما ذكر أن اللبن لا بد أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبة، قال: فأما لبن البهيمة، يعني لو أن طفلان اشتركا في الشرب والرضاع من بهيمة، سواء التقما ثديها أو أنهما يرضع يحلب لهما منها، كانت عنزا أو كانت بقرة أو غير ذلك مما يحلب، فإنهما لا يكونا أخوان ولا تنتشر بذلك المحرمية. قال أهل العلم: أولا، أن هذا لم يثبت به الدليل، وقد جرى سببه وما محفزه ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما وجد سببه فلم يوجد له حكم، أنه لا يثبت له شيء من ذلك. أيضا من جهة المعنى قالوا أن لبن البهيمة لا يساوي لبن الأم، لا في النفع ولا في الفائدة ولا في إنبات العظم ويعني ظهور أثره على الإنسان. قال: أو الرجل، يعني طبعا يقول واحد: كيف الرجل؟ نعم، بعض الرجال ربما يعني حصل له أن در صدره، فلو افترضنا حصول ذلك فألقم هذا الرجل الصبية فارتضع أو فمصف شرب من صدره، فحتى ولو اكتملت 100 رضعة فإنه لا يكون أبا له من الرضاع، لأنه ليس محلا للرضاع، وليس عادة أن يرضع، فلا حكم لمثل ذلك اللبن. ومثل ذلك الخنثى المشكل، طبعا إذا ذكر الفقهاء الخنثى المشكل من يقصدون به؟ بعض الناس يظن أنهم يقصدون من له آلتان. لا، من له آلتان إذا علم أنه أنثى أو رجل فهو على ما علم، وهذه الآلة الزائدة كالأصبع السادسة لا حكم لها، لكن طبعا في هذه الأوقات يقل أن يكون الخنثى مشكل لتجدد الاختبارات وطرائق العلم بكونه رجلا أو امرأة، لكن فيما مضى كانوا يحكمون بالظاهر، ففي بعض الأحيان لا يتبين، فكانوا يحكمون بالمكان الذي يبول منه، فإذا بال من هذا كان ذكرا، وإذا بال من هذا كان أنثى، ثم إذا لم يتبين ذلك بأن يكون يبول منهما جميعا أو نحوه، فإنه إذا أنبت شعر وجهه علموا أنه رجل، أو حاض فيعلمون أنه أنثى، وقد يشكل عليهم الأمر فيبلغ ولم يبدو له شيء من هذا ولا ذاك. وفي الواقع قد يوجد شيء من هذا، وأظن أني قد وقفت على أحوال لذلك. طبعا الناس الآن ما عاد يعرفون الخنثى المشكل، لأنهم صار يعرف الحال من حال مبكرة فلا ينكشف حاله، لكن من أول لا بد أن يشتهر أن هذا خنثى ثم يتبين أهو رجل أم أنثى. فإذا محل الكلام في الخنثى المشكل الذي لم يتبين أنه رجل أو امرأة، فإنه إذا رضع منه صبي فقد يكون رجلا، ولا تحصل الرضاعة إلا بيقين، فلما كان الأمر دائرا بين أن يكون ارتضع رضاعة محرمة أو غير محرمة فلا أن نحكم بأن أنها رضاعة محرمة إلا بدليل. نعم، ولذلك قال فلا يحرم شيئا. نعم.
قال رحمه الله: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
نعم.
وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة.
نعم. إذن هنا لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره، يعني المرأة صارت أما لهذه المرضعة بلا شك، لكن ثاب لبنها من الزوج الأول ثم طلقت وكانت قد أرضعته 3 رضعات، فتزوجت زوجا آخر فحملت منه فأرضعت هذا الصبي، فكان الرضاع منها فهي أمه من الرضاع، ومن جهة الرجال ليس أبواني له لأنه لم تكتمل لبنهما الذي هو لبن الفحل بأن تكون 5 رضعات. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها، هي اكتملت لها الرضعات 5 فصارت أما لهذه المرضعة، أما هما فلم يكتمل رضاعهما فلا يعتبر لا هذا أبا لها ولا ذاك، لأنه لم يكتمل لواحد منهما 5 رضعات من لبنه الذي ثاب من فحولته ومن لقاحه. واضح. ولكن يقول وحرمتا عليه، من اللي حرمتا عليه؟ حرمت عليه الأم المرضعة وحرمت عليه الرضيعة. لماذا الرضيعة لماذا حرمت عليه؟ لأنها صارت ربيبته تحت زوجته، أليس كذلك؟ وزوجته حرمت عليه لماذا؟ لأنها صارت لأنها صارت بذلك الأم. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها، لأنها طبعا صارت أم زوجته، فلما كانت أم زوجته فإنها تحرم عليه. نعم، يعني بأن يكون تزوج امرأة صغيرة. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، لماذا؟
نفس
لأنها أيضا صارت ربيبة له، لأنها صارت ربيبة للزوج الأول، باعتبار أن الزوج الأول لأمها كان هي بنت زوجته من الرضاع، فتكون محرمة عليه على سبيل التأبيد. وإن لم تكن الطفلة امرأة له، يعني بأن هذه الطفلة التي سقيت لم تكن ابن زوجة لهذا، فلم ينفسخ نكاح المرضعة. لماذا؟ لأنها ليست أم زوجته، فلم يؤثر في ذلك تحريما. طبعا هذه المسائل ربما يقول قائل أنها لا تقع، صحيح أنها قليلة الوقوع لكن وقوعها ممكن. ثم إن الفقهاء رحمه الله قصدوا بذلك أولا تمرين الذهن على فهم الحوادث المتنوعة والمتداخلة فيما بينها في أحكام الرضاع والتحريم وعدمه وانتشار المحرمية من سواها، فلا بد أن تكثر في ذلك المسائل. لماذا؟ تجدون الفقهاء في الرضاع يكثرون الأمثلة، في باب مثلا الطلاق يكثرون الأمثلة، في باب الوصايا، لأن وقائع الناس في ذلك كثيرة، ولما كانت كثيرة احتاج الفقيه إلى أن تتنوع درايته ومعرفته بالمسائل المتنوعة حتى إذا وقعت الواقعة فإما أن تكون من ضمن ما ذكره الفقهاء، وإما أن تكون على سنن أو مثال يحتذى مما ذكره الفقهاء، فيكون سهل عليه توضيح ذلك وتبيينه. نعم.
قال رحمه الله: ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه.
نعم. لو امرأة تزوجت طفلا، كما قلنا بأن تزويج الطفل صحيح عند الحنابلة وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم ما يتعلق بذلك. فالمهم أنهما زوجوها هذه المرأة وكان لها لبن تابع من زوجها الأول، فلما أرضعته 5 رضاعات صارت أما له من الرضاع، فسينفسخ نكاحها، ثم ماذا؟ ثم إن هذا الولد صار ابنا لذلك الرجل الذي ثاب لبنها منه، فصار ابنه، فهذه زوجة ابنه، فبناء على ذلك أيضا لا يجوز لذلك الزوج، لذلك الأب من الرضاع ابنها أبو هذا الصبي، أن يعود فيتزوجها مرة ثانية، لأنها صارت محرمة عليه من جهة أنها زوجة ابنه حليلة ابنه، فلا يجوز له تزوجها بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة حرمت.
فأرضعت عندك الكبيرة الصغيرة ولا لا؟
فأرضعت الصغيرة
أرضعت الصغيرة الكبيرة، تقديم وتأخير لا بأس.
فأرضعت الصغيرة الكبيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
نعم. يعني لو طبعا هذا الفصل أيضا لم يزل في نحو ما الأمثلة المتقدمة، رجل تزوج امرأتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى ولم يدخل بواحدة منهن، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، حرمت الكبيرة. لماذا؟ لأنها صارت أم زوجته. لأنها صارت أم زوجته. وثبت نكاح الصغيرة. لماذا؟ لأنها وإن كانت بنت زوجته لكن بنت الزوجة ما تحرم إلا بالدخول بأمها. الربيبة كما تقدم معنا في المحرمات أنها المحرمات من صارة 3، 3 يحرمون بمجرد العقد وواحدة تحرم بالدخول. فالربيبة لا تحرم على الإنسان إلا إذا دخل بأمها، فهذا لم يدخل بالكبيرة، فبناء على ذلك لم تحرم عليه هذه الصغيرة وإن كانت بنت زوجته. نعم.
قال: وإن كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين.
طبعا هذه يعني فيها يعني حذلقة أو شيء من المعاياة أو الإلغاز. طيب لو كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، فيقول في هذه المسألة تحرم الكبرى. لماذا كان من الحال أنها صارت أم لزوجاته، لكن في إذا كانت قد أرضعت اثنتين زوجتين صغيرتين فيحرم عليه. لماذا؟ لأنهن سيكن أخوات من الرضاع، وإذا كنا أخوات من الرضاع فهن تحت زوج واحد، ولا يجوز الجمع بين أختين لا من النسب ولا من الرضاع، فبناء على ذلك ينفسخ نكاحهما، ولذلك قال وله نكاح من شاء من الصغيرتين بعد ذلك، لأن المحرم هو الجمع بينهما، فإذا تزوج بعد ذلك واحدة منهن جاز. نعم.
وإن كنا 3 فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة.
نعم يعني يقول إنه لو كانت قد أرضعت ثلاث فسيكون أخوات من الرضاع، لكن لما أرضعت الاثنتين الأوليين انفسخ النكاح، فلما انفسخ النكاح وقع رضاع الثالثة حال كونها منفردة ليس لها أخت من الرضاع يعني زوجة له، فبناء على ذلك يصح نكاحه من الثالثة لأنه حين رضاعها لم يكن قد جمع بين أختين من الرضاع، باعتبار أنهما لما أرضعتا واكتملت الرضاعات الخمس انفسخ نكاحهما، فوقع رضاع الأخيرة التي كانت بنتا لهذه الأم الذي هي زوجته وانفسخ نكاحها صارت زوجة له لأنه لم يدخل بأمها، ولأن اللاتي معها قد انفسخ نكاح فلم يجتمع في حقه أنه جمع بين أخوات من الرضاعة. واضح؟
إنه واضح.
أرجو أن يكونون الإخوة اتضح لهم. المسائل هذه فيها شيء من الصعوبة، لكن أنا سأقول لكم شيء، ليس بالضرورة أن تفهموا كل المسائل على يعني دقة كاملة، لكن حسبك أنك فهمت أصل الباب وطريقة النظر الفقهاء، ثم بعد ذلك بعض المسائل قد يكون فيها شيء من الصعوبة. أنا قبل الحلقة لما فتحت الكتاب قرأت مسألة فسبحان الله انغلقت علي، وحتى قلت للأخ عبد الرحمن كيف الآن بنشرحها، لكن تأملناها قليلا فاتضحت. أيا كان المهم أن أنا أقصد بهذا أن هذه المسائل فيها شيء من العورة، فيها شيء من الفقاقات الدقيقة جدا، فإذا فاتت على المتعلم في أول وهلة فلا يقلق، فإنما هذا هو العلم، قد يكون منه ظاهر جلي يفهم لأول وهلة، وقد يكون منه دقيق خفي يفهم في المرة الثانية أو الثالثة، أو يفهم فهما متوسطا يعني متعرض للإشكال لا يستطيع الإنسان أن يحكم به ثم يتبين له. مثل هالشاشة، الشاشة هذه أول ما تبدأ أبيض وأسود، ثم بعد ذلك تكون بالصفاء الكامل، فأحيانا بعض المسائل تكون عندك مثل الشاشة التي فيها شيء من عدم الوضوح. نعم،
يعني ربما تكون المسائل هي في فصل التحريم في النكاح يعني،
هي لكنها أيضا كثيرة الوقوع، مسائل الرضاع كثيرة الوقوع فيحتاج الناس، لكن هذه الصور بخصوصها أن يتزوج شخص صغيرة ثم ترضع هذه الصغيرة قليلة الوقوع، لكن مثل ما قلت لكم فائدتها عظيمة، أنها تقوي ملكة الطالب الفقهية وتفتق ذهنه، ثم أيضا من المهم جدا أن الطالب الفقه والعلم ينبغي ألا يحصر نفسه بالوقائع التي يراها في مجتمعه، لأن الفقه لم يوجد لمجتمع مصر أو المغرب أو إندونيسيا أو السعودية، لا، الفقه جاء للمسلمين أجمعين على اختلاف بلدانهم واختلاف أزمانهم، فينبغي أن ما لا تجده أو تعالجه في مجتمعك قد يكون في مجتمع آخر ظاهر جلي، فلا بد أن يتسع فهمك لتلك الصورة ولهذه الصورة، وأن إذا ذكر الفقهاء صورة من الصور لا تقرنها بالصورة التي عندك فيضيق فهمك ويخطئ حكمك في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه.
نعم.
على الأبد.
نعم، إذا دخل بالكبرى اللي هي أرضعت هؤلاء الثلاثة أو الثنتين أو الواحدة في المسائل المتقدمة فإنهن سيكون ربائبه من أمهاته أو من زوجته، فإذا دخل بأمهن فلا يجوز له أن ينكحهن بعد ذلك فيبطل النكاح. نعم.
ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها.
نعم، لا مهر لها لأنها هي التي تسببت في إفساد نكاحها، هي الآن انفسخ نكاحها باعتبار أنه أرضعت زوجاته فصارت أما لزوجاته، لكن هي التي تسببت، هي التي أرضعت، فلا مهر لها، والقاعدة عند الفقهاء على ما سيأتي في باب الصداق أن الفسخ إذا كان قبل الدخول فإن كان من الزوجة فلا مهر لها يعني بسببها، وإن كان من الزوج فنصف المهر لها. نعم.
وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى.
نعم، إذا كان دخل بها فلها مهر مثلها، فلها المهر كاملا مستقرا. لماذا؟ لأنه لما دخل بها استحل فرجها، ولما استحل فرجها فإن لها المهر بما استحل من فرجها. والشارع قد عظم أمر النساء واستحلال هذه الفروج، ولذلك جاء في أحاديث كثيرة تعظيم هذا الأمر، واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلها المهر بما استحل من فرجها، ليعلم أن ما يقابل ذلك شيئا عظيما، لأن هذه المرأة لها كيانها ولها احترامها ولها منزلتها. فكان الشرع أعظم ما يكون تحريما لذلك وتعظيما لهذه المنزلة وإبقاء عليها. فهذا بالنسبة إذن للكبرى، فإنه إذا دخل بها لها المهر بما استحل من فرجها. الصغريات التي لم يدخل بهن، لأنهن طبعا صغريات لا يتصور أنه دخل بهن، فلهن نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة لم تأتي منهن. وكما قلنا أن القاعدة إذا حصل الطلاق بين الزوجين قبل الدخول بها وكانت الفراق ليس من جهة المرأة، فإن على الزوج نصف المهر. ثم لما كانت الكبرى هي التي تسببت عليه بهذه المشكلة، فله أن يرجع عليها فيطالبها بما دفع لهن من أنصاف تلك المهور. نعم.
قال رحمه الله: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع بها على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد، ولا مهر الصغرى
ولا مهر
للصغرى.
نعم، يعني كأنه أراد أن يبين أنه إذا لم يكن من الكبرى فعل، لو هذه الصغرى دبت ثم التقمت ثدي هذه الكبرى فرضعت منها، فإنها إذا رضعت 5 رضعات فسيثبت أنها أمها من الرضاع. فننظر إلى هذه الكبرى، إن كانت قبل الدخول نعم، فبناء على ذلك ستكون أم زوجته فلها نصف المهر. إن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ولا يرجع به على أحد، لأن هذه صغيرة ولم يكن من هذه الكبيرة فعل أو إرادة لإفساد النكاح، فلم يكن عليه فيها شيء. الصغرى سيفسد نكاحها إن كان دخل بالكبرى، لكن لا مهر لها. لماذا؟ طبعا هو ما دخل بها الصغرى كما قلنا لا يتصور الدخول بها، لكن لا مهر لها. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي أفسدت على نفسها هذا النكاح بالتقامها الثدي وكونها مرضعة لهذا الرجل. نعم.
قال: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه، ولها المهر إن كان دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
نعم، لو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع، فيقول الفقهاء وأنه اعترف على نفسه بأنه لا نكاح بينهما، لأن مقتضى أن تكون أخته من الرضاع أن بينهما محرمية، وإذا كان بينهما المحرمية فإنه لا يكون بينهما نكاح، ولا يجوز له أن يدخل بها ولا أن يعاشرها ولا أن تكون زوجة له. فكأنه اعترف على نفسه أو أقر على نفسه بأنها ليست له بزوجة، فبناء على ذلك نقولنا انفسخ نكاحها، ولها المهر إن كان دخل بها، لأن الفرقة جاءت من جهته، هو الذي قال بأنها زوجته وبأنها أخته من الرضاع. ونصف المهر إن كان لم يدخل بها، مثل ما قلنا لأن الفرقة جاءت من قبله، والقاعدة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، فجعل الله جل وعلا لها النصف في تلك الحال إن كانت الفرقة من، بشرط أن لا تصدق. أما إذا صدقت فقالت نعم هو أخي من الرضاع، فإن الفرقة جاءت منهما جميعا فلا يكون لها مهر في مثل هذه الحال. قال: وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، مثل ما قلنا لأنه لم تتمحض الفرقة من جهته. وإن كانت هي التي قالت، هذه أخذناها ولا تونا؟ طيب تفضل.
قال: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.
هذه مسألة يعني فيها شيء من الإشكال كثير، الإشكال ليس في وضوحها أو في حكمها، لكن في حقيقتها أو في واقعها، وهذا ممكن. لو قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها، قال لست أختي من الرضاع ولا أعرف شيئا من ذلك، ولم يكن بيننا وبينكم صلة، ولم أعرفك لا من قريب ولا من بعيد ونحو ذلك، فنقول من جهة الحكم هي زوجته، ولا نصدقها. لماذا؟ لأنها تدعي بفوات حق عليها، هي الآن الحق عليها أنها زوجته وأن تمكنه ويستمتع بها ونحو ذلك، فكأنها تريد أن تتخلص من الحق. تعرفون مثال ذلك؟ يعني في المسألة الأولى واحد يقول علي دين فنصدقه، نقول نعم عليك دين، الذي هو قال هي أختي من الرضاع، فكأنه اعترف على نفسه بشيء فصدقناه، لكن هذه تقول لي دين، فما يمكن نصدقها بدون بينة. فبناء على ذلك نقول لا، ما دام إلا أن يصدقها، فإذا صدق قال نعم. لو قالت له والله تذكر فلانة اللي هي جارتكم، هذه جارتكم، هذه تصير مثلا أمي من الرضاع وقد أرضعتني أو أرضعت أمي أو نحو ذلك، فصدقها فلا صحيح، ولا نكاح بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها. نعم، فلكن إذا كذبها فيقول هي امرأته في الحكم، لأنها تدعي تخلصها من تبعة، ولا يجوز لها إلا أن يكون ذلك ببينة. لكن يقولون أو يقول الفقهاء إن كانت متيقنة فيها بهذه الحال فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، لأنها إيش؟ تعلم أنها أخته من الرضاع، فلذلك يقولون هي هاربة وهو طالب، يعني هو يطلبها له الحق لأنه يرى أنها زوجته، لكنها هي لا تمكنه من نفسها أبدا، وإن استطاعت أن تفسخ نفسها أو تطلب الخلع في ذلك فيجب عليها، لأنها لو مكنته من نفسها لكأنها مكنته من الزنا وطاوعته على وقوع الفاحشة، وهو معذور من جهة أنه لم يعلم ذلك بيقين، وأنها زوجته في الأصل بعقد صحيح، فلم يكن عليه في ذلك شيء. فإذا محل الإشكال من أنها ستكون في حيص بيس، لا ليست هي له بزوجة، لم يصدقها فيفترقان، ولم يجوز لها أن تبقى معه، فلم تزل في هرب وهو في طلب، وهكذا حتى يقضي الله بينهما أمرا. نعم.
قال رحمه الله.
ولأجل ذلك قبل أن تقرأ، لأجل ذلك نحن قلنا لا بد من توثيق أمور الرضاع، كل من أرضع شخصا أو ارتضع وأهله على علم بذلك سجلوا ذلك وبينوه، وبينوا نسبها واسمها ووصفها ولقبها إذا كان لها لقب، حتى لأن الأيام تذهب ويفترقون 20 سنة 30 سنة، ثم يلتقون فيتزوج هذا، ثم يتبين أن هذه كانت جارة لهم، وهناك كانت جارة لأولئك، أرضعت هذا وأرضعت ذاك، فيحصل بعد، خاصة إذا كانوا قد أنجبوا أطفالا ثم تبين أنهم إخوة من الرضاع، فيحصل بسبب ذلك يعني إشكال شديد، فينبغي تثبيت ذلك دفعا للإشكال ومنعا للاشتباه، وحتى لا يحصل على الناس ما يكرهون. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
نعم، هذا الكلام في نكاح الكفار، أنكحة الكفار، هو من حيث أصلها، حكمها، كيف يتعامل معها المسلمون، وأيضا ما يدخل في ذلك من نكاح المسلم للكافرة أو نكاح الكافر للمسلمة، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ذلك كله. أما نكاح المسلم للكافرة ونكاح الكافر للمسلمة فهذا ظاهر وسنأتي عليه، لكن قال أن يقول ما نحتاج إلى أنكحة الكفار، نحتاج إلى أنكحة الكفار من جهتين: أولا أنه إذا أسلم الكافر فهل نقره على ذلك النكاح؟ ربما كان بوي فريند وغير فريند، يعني هذه من الأسماء الشائعة في هذا الزمن ويعترفون بأنه نكاح، فهل نقول لا افترق أو جدد نكاحا أو غير ذلك؟ هذا كمثال، وثم أشياء كثيرة ما يكون قد أصدقها عليه من مهر محرم إلى غير ذلك من الأشياء، فإذا قد نحتاج إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أناس كثير من الكفار فلم يأمرهم بتجديد النكاح ولم ينظر في ذلك بشيء، فدل على اعتبارها من حيث الأصل. هذا وسيأتي تفصيله. الثاني أن أيضا أن هذه الشريعة شريعة عظيمة وشاملة وعامة، فلا تختص بأهل الإسلام، فلو ارتفع إلى القاضي كافران وطلب الحكم في أمر يتعلق بنكاحهما أو الصداق في النكاح أو نحو ذلك، للزمه أن ينظر وأن يحكم بينهما بحكم أهل الإسلام وأن يبين لهما. لكن ليس علينا أن نتتبع الكفار في أحوالهم فنقول تعال أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا إذا دخل بلدنا وتعال نحكم، لا لا نتعرض لهم. لكن إذا ارتفعوا إلينا وجب علينا أن ننظر إليهم بحكم الشريعة وأن نحكم عليهم بحكم الإسلام. لو ارتفع إلينا الكافر لقسمة المواريث فنقسم مواريثهم، ونقسم مواريثهم على قسمة الشريعة في الإسلامية، وهكذا في سائر ما يتعلق بذلك من الأحكام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أن المسلمة لا تقر تحت كافر لدلالة النصوص، ولأنه من جهة المعنى والإجماع على ذلك، ومن جهة المعنى قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وأعجب منها شيء في هذا أن قارئا قرأ: ولا تنكحوا المشركين، وكان بجواره أحد المشايخ فقال: حتى ولو آمن. فالتفت إليه فعرف أنه أخطأ. فالآية: ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا المشركين، فلا يزوج الكافر من مسلمة البتة. فهذا من جهة، فهو محل إجماع سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو أي ديانة كان، ما دام أنه ليس بمسلم فلا. ولأنه من جهة المعنى أن الزوجية تقتضي علو الزوج على الزوجة، والكافر لا يعلو على المسلمة، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. أما المسلم في الكافرة فكذلك، الأصل أن المسلم لا يتزوج كافرة البتة، هذا هو الأصل، إلا ما استثناه الدليل. والذي استثناه الدليل الحرة الكتابية، فقال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. وقال في نساء أهل الكتاب: نساؤكم حل لهم، وإيش في قول الله جل وعلا:
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم،
إيش
وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه الآية دالة على أن المسلم يتزوج الحرة الكتابية، أما الأمة الكتابية فلا تحل، وكذلك غير الكتابية. والمقصود بالكتابية هي اليهودية والنصرانية، فلو تزوج مجوسية أو مشركة أو بوذية أو ملحدة أو غير ذلك فلا يجوز. أو لو تزوج نصرانية أمة أو يهودية أمة فلا يجوز. إذن لم يبقى إلا أنه يحل له أن ينكح الحرة الكتابية، وهذا بنص كتاب الله جل وعلا. هل يحبها؟ هل يحبها؟
جزما.
طيب، ما يحبون بعضهم نساءهم وهن مسلمات؟ المحبة من الله جل وعلا، لكن حب المرأة الكتابية أو الزوجة الكتابية لا ينافي أصل الدين. والولاية التي جاءت في الآيات لا يقصد بها الحب الطبيعي للزوجية أو للقرابة، كأن يكون ابنا أو أخا أو جارا أو صديقا أو شريكا أو معاملا أو أحسن إليك في أمر، فكل ذلك لا يمنع من التواصل والمحبة. المقصود بالولاية الولاية في الدين، الولاية في عقيدتهم، تصحيح ما هم عليه، الرضا بشركهم، موافقتهم على ذلك، فهذا هو الذي يكون معارضا لأصل الملة أو لكمالها بحسب ما وقع فيه الإنسان من ذلك. لكن لأن هذه المسألة كثيرا ما يحصل فيها شيء من الإشكال، الإشكال ويظن أنه كيف هذا يحب الكتابية، كيف هذا كذا، فنقول نعم مقتضى الزوجية المحبة والمودة وتنتشر بينهما وقد يحصل بينهما في ذلك شيء كثير، فهذا ليس بمعارض لأصل الدين. نعم.
قال رحمه الله: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران ما أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
نعم، ومتى أسلم زوج الكتابية فهي على نكاحها. لماذا؟ لأنه يقرر المسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فمن باب أولى أن يصح له استدامة نكاح زوجته الكتابية. فلو كان نصرانيين فأسلم الزوج وبقيت الزوجة، فنقول يقران على نكاحهما ولا يجب التفرقة بينهما، لأنه لو أراد المسلم ابتداء أن يتزوج هذه النصرانية لجاز له، فلما أسلم هذا النصراني جاز له من باب أولى أن يقر على زوجته الكتابية، لأن الابتداء أشد من الاستدامة، لأن الابتداء أشد من الاستدامة. كذلك يقول: وكذلك لو كانت يهودية وهو يهودي فأسلم، أو كان حتى غير يهودي، كان مثلا، طبعا هذه مشكلة في إذا هل يقرر زواج غير الكتابي الكتابية، لكن نحن لا نتعرض لهم. لو كان مثلا هو بوذي فأسلم أو ملحد فأسلم وهي كتابية تحته، فيجوز، لأنه يجوز للمسلم أن يقرر على الكتابية في تزوجها. أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. طبعا صورة إسلامهما معا عند الفقهاء بأن ينطقا بالشهادة في آن واحد، فلا يتقدم أحدهما على الآخر. فإذا لم يتقدم أحدهما على الآخر فقال جميعا، قيل لهما قولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقرر عقيدة أهل الإسلام وعقد عليها قلوبهما، فيجوز ذلك ويكونا مسلمين، سواء كان هذا قبل دخولهما أو بعد دخولهما، باعتبار أنهما أسلما معا فلم يحصل بينهما تباين في الديانة. طبعا قوله معا هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، هو قول الجمع من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول المعية حتى لو كان في مجلس واحد، فالمجلس الواحد بمثابة الحال الواحدة فيكون كما لو أسلم معا، لكن ظاهر كلام المؤلف هو حصول النطق منهما في آن واحد وإن أسلم.
قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين
أن
النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما.
نعم، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، يعني غير المسألة المتقدمة، بأن كان بوذيين أو مجوسيين أو من الأديان الأخرى التي لا أصل لها، فبناء على ذلك نقول لو كان مجوسيين فأسلم الزوج أو أسلمت الزوجة وبقي الزوج مجوسيا، فيقول المؤلف رحمه الله: أو مثل ذلك أيضا ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، إذا ارتد أحد الزوجين بأن كان مسلما فأصبح كافرا أو عاد مشركا قبل الدخول انفسخ النكاح في العهد. إذا كان المسلم غير الزوج من الزوجة الكتابية فنقول إذا لا يخلو، إن كان ذلك قبل الدخول فينفسخ نكاحهما. فإذا أسلم المجوسي من تحته مجوسية لم يدخل بها نقول انفسخ النكاح، وكذلك لو أسلمت هي، وكذلك الأمثلة الأخرى. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، يعني ينتظر قدر العدة. وأصل ذلك القصص الكثيرة عن الصحابة، فصفوان بن أمية أسلم بعد زوجه بشهر، وكانت زوجته بنت المغيرة بن الوليد، وكذلك زوجة أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل جاءت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردت فأعطاها ما طلبت، فجاء مسلما بعد ذلك فكان على نكاحهما، ومثل ذلك أحوال كثيرة. فدل هذا على أن أحد الزوجين إذا أسلم وبقي الآخر فإن لحقه في العدة فهما على نكاحهما، إن لم يلحقه وبقي على شركه فيقول المؤلف أنهما تبين أنهما افترقا منذ أسلم، يعني لا نقول أنه بعد انتهاء العدة أنه نفرق بينهما، بل نقول الفرقة حاصلة قبل ذلك، لكننا لم نتبين أو كانت ذلك الوقت وقتا مراعى، فننتظر حتى ننظر إن أسلم بقي على نكاحهما، وإن لم يسلم حكمنا بانتهاء الفرقة بانتهاء النكاح وحصول الفرقة منذ أسلم الأول منهما. هذا يعني ما أمكن به الوقت، وتمنيت لو أننا انتهينا من الشروط في النكاح، لكن ربما نستعجل في اللقاءات القادمة حتى نصل إلى كتاب الطلاق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يبصركم وأن يزيد فهمكم وأن يعينكم على الخير والهدى، وشكر الله للإخوة جميعا ولهذا البناء العلمي جعله الله عامرا مباركا.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.